الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه، فتقوى الله هي عماد الإنسان في هذه الدنيا، وبها النجاة يوم أن يلقى الله جل وعلا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كما أن تقوى الله سبحانه هي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، والوقاية تكون بفعل ما أمر الله جل وعلا وباجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وكل ما يدخل تحت هذا الباب هو من الوقاية وبها النجاة. وأما ما عدا ذلك مما يظنه الناس وقاية فإنه لا شك باطل، وذلك من خلال الاعتماد على المال والشرف والنسب ونحو ذلك، فكل هذه الأمور زائلة يوم القيامة، ولا يبقى إلا ما كان لله جل وعلا وهو التقوى. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، حتى ولو كان ممن يحيك الثياب أو يحجم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في السنن وغيرها أنه قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وقد كان حجاما رضي الله تعالى عنه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. أيها الإخوة، إنما حصل في هذا اليوم ظاهرة كونية تتردد بين الحين والآخر، وهي بذلك تخالف الناموس الذي جعل الله سبحانه وتعالى حياة الناس قائمة عليه، وهو كسوف الشمس أو خسوف القمر. ومثل هذه الظاهرة ليست جديدة على الأمة الإسلامية، وقد تكررت مرارا، سواء كان في خسوف القمر أو انكساف الشمس. وقد حصل مثل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصول مثل هذا الأمر فيه تذكير للعباد وتنبيه من خلال الالتفات إلى هذا التغير الذي يربك عليهم الحياة. فكسوف الشمس وخسوف القمر يختل بهما ميزان النهار وميزان الليل. ومعلوم أن القمر يكون نورا في الليل، والشمس تكون ضياء في النهار، فبانكساف هذا وخسوف ذاك يحصل هذا الاختلال. ومن هنا تأتي الفائدة العظيمة وهي التذكر، لأن الإنسان يغفل في هذه الدنيا وتلهيه أمواله ويلهيه أولاده وبنوه، وذلك هو زينة الحياة الدنيا. فإذا ما حصل مثل هذا الأمر صار هناك من التنبيه ما يعينه على أن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يلتفت إليه، لأنه بذلك يعلم أن الناموس قد اختل، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على الناس بالقمر وبالشمس، وذكر ذلك في كتابه حينما قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني دائما سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن آياته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن الليل والنهار والشمس والقمر من رحمة الله جل وعلا على عباده، من رحمته سبحانه وتعالى على عباده. وقولوا مثل ذلك في أمور أخرى مما نشاهدها في الكون، قد يختل بها الأمر. ولأجل هذا جعل الشارع الحكيم الارتباط به من خلال إقامة مثل هذه الشعائر العظيمة. فليس الأمر مختصا بالكسوف أو الخسوف فحسب، بل قد صح عند أبي داود وغيره عن ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يصليان للزلزلة، أنهما كان يصليان للزلزلة. وبذلك قال بعض أهل العلم، وذلك لإحساس المرء أن مثل هذه الزلازل إنما تكون من باب التخويف والتذكير ليلتفت الناس إلى ربهم وخالقهم. وإذا لم يتنبه المرء في مثل هذه اللحظة ويلجأ إلى الله، فحينئذ متى يكون التنبه ومتى يكون الاعتبار؟ إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى ريحا جث على ركبتيه وسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم ذلك. ومثل هذا أيضا ما يحصل في القحط وتأخر المطر، فإن الله شرع لعباده أن يلجأوا إليه بصلاة الاستسقاء والدعاء والاستغفار. إذن هذه ظواهر تختل على المرء لأجل أن يتذكر. وليس المراد هنا والمرد والاعتبار في أن يتتبع الإنسان هذا قبل حصوله تتبعا دقيقا لأجل أمور دنيوية بحتة، دون أن يرى أن في ذلك عبرة وعظة للعباد. وإن معرفة الناس بوقوع مثل ذلك قبل وقته لا ينفي كونها عبرة وعظة للعباد. ولا شك أنه من خلال الواقع أن هذا الأمر قد يعرف قبل ذلك بالحسابات ونحوها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولكن مع ذلك لا بد أن تربط هذه الظواهر بالله جل وعلا، وينبه على من يعملون في مثل هذه الأمور كالجيولوجيين ونحوهم الذين تأثروا بدراسات الغرب، لأنهم لا يدينون بالله جل وعلا ولا يربطون هذه الظواهر بالله سبحانه، بل ينسبونها إلى أمور مادية بحتة، وهذا خطأ واضح، بل هذا من الشرك في الربوبية الذي يهون من شأنه ثلة من الناس. كما أن الشرك يكون في الألوهية كأن يعبد الله، يعبد غير الله مع الله، ويتخذ وسائط مع الله جل وعلا ويتخذ أنداد، فإن الشرك أيضا يكون أكبر إذا كان في الربوبية. وقد صح بذلك الخبر في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني حينما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وقال قد قال الله جل وعلا على إثر سماء ممطرة، فقال يقول الله جل وعلا قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا شرك في الربوبية، لأن الإمطار ومنع المطر إنما هو من الله جل وعلا، فهؤلاء قد أشركوا في ربوبيته. وقولوا مثل هذا من ينسب الظواهر وغيرها إلى غير الله جل وعلا. إذن الله سبحانه وتعالى ابتلى الأمة بمثل هذه الظواهر وجعلها للاعتبار والادكار. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة واحدة، لأن الكسوف لم يحصل في عهده إلا مرة واحدة كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. والصفة الصحيحة لهذه الصلاة هي ما شاهدتموها في هذا المكان وما طبقتموها في هذا، في هذه البقعة المباركة. هذه هي الصفة التي عليها جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأحب أن أنبه على عجالة إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الظاهرة للتشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينبه الناس، لأنها حصلت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنها انكسفت لموت إبراهيم، فكان مما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وادعوا وتصدقوا واستغفروا وكبروا وتعوذوا بالله من الموت، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من عذاب القبر. فكان نفي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل لا يكون لموت أحد ولا لحياته ليس في الخسوف أو الكسوف فحسب، بل إن ما يعتقده بعض الناس من ربط بعض الظواهر بما يسمى بالصالحين أو نحوهم من أولياء وغيرهم هذا باطل. فلا يظن الناس أن السماء تمطر لأجل وفاة فلان، أو تجدب الأرض لأجل وفاة فلان، أو يتغير الهواء وتشتد الريح ونحو ذلك من الظواهر فتربط بهؤلاء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون ذلك، مع أنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل في يوم وفاته شيء من ذلك، إلا أن بعض العرب ارتدوا عن الإسلام. هذا تنبيه. تنبيه آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ما ينبغي أن يفعله المرء في مثل هذا الموقف. والواقع أن كثيرا من الناس يظنون أن المشروع فقط هو الصلاة، وينتهي اعتبارهم بانتهاء الصلاة، فتجدون أن المرء يصلي ثم إذا انتهى خرج إلى بيته وعافس النساء والأولاد والذرية، وهذا خطأ واضح، لأن الكسوف فترة بدايته إلى نهايته طويلة، طويلة جدا. وقد لا يستطيع جملة من الناس أن يطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تستوعب الصلاة هذا الجزء الكبير، فلذلك يلجأ، فلذلك يصلون ثم إذا انتهت الصلاة خرجوا، وليس هذا الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، وفي لفظ وتصدقوا، واذكروا الله، وفي لفظ وكبروا، وفي لفظ واستغفروا، وفي لفظ أيضا وتعوذوا بالله من عذاب القبر. هذه ستة أمور كلها جاءت في الصحيحين، لم تخرج عن الصحيحين. فإذا انتهت الصلاة وبقي وقت ولم تنحسر ينحسر الكسوف، فحينئذ عليك أن تجمع بين هذه الأمور، ثم لتعلموا أن هذا التعداد لا مفهوم له، لا مفهوم للعدد هنا، بل كل قربة تكون داخلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطول به الوقت لو عدد القرب، فتذكر الله وتعين الملهوف وتفرج الكرب ونحو ذلك من القربات إلى الله جل وعلا كلها داخلة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأمور الستة. مما يؤكد عليه أيضا هنا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكسوف كانت وجيزة وقصيرة، لكن معانيها مهمة جدا وعظيمة. ولا غروا أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، ولذلك بمجموع الروايات التي جاءت في خطبته صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى أمور متعددة. الأول ما ذكرناه، وهو أن الخسوف والكسوف لا يكون لموت أحد ولا لحياته. ثانيا أيضا أشار إلى أنه رأى أبا خزاعة عمرو بن لحي الخزاعي، رآه يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه يجرها في النار، وما ذاك إلا لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام. ومعنى سيب السوائب، السائبة عند أهل الجاهلية هم أنهم يتركون الناقة فيحرمون أن يحمل عليها شيء وتترك للطواغيت والآلهة، هذه يقال لها سائبة. فكان عمرو ابن لحي هو أول من سيب السوائب، وفي هذا نكتة لطيفة جدا ومهمة، ليس الأمر مقتصرا على هذا الرجل فحسب، وإنما كل من سن في الإسلام سنة سيئة، كل من أدخل على أرض المسلمين بدعة أو ضلالة أو فرق بين المسلمين فهو داخل في مثل ما دخل فيه عمرو بن لحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثال واحد، ولذلك قال في الحديث الآخر: من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. وقال في كتابه الذي كتبه إلى هرقل كما في الصحيح، قال: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم الفلاحون في مملكته، فبين أن ضلالك وانحرافك وتوليك عن طاعة الله جل وعلا يعيد إثم كل من يتبعونك، لأنهم ينظرون إليك وأنت على ضلالة فيقلدونك، فتكون أنت من أحيا هذه السنة وأحيا هذا الشرك والبعد عن الله جل وعلا، فحينئذ يكون عليك هذا الإثم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ولذلك صح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من ذلك، لأنه أول من سن القتل. فكل نفس تقتل الآن في هذا الوقت ظلما يعود الإثم إلى ابن آدم الأول، لأنه أول من سن القتل، مع أن القاتل لا يسلم من الإثم، إثمه باق. فانظروا إلى خطورة هذا الأمر، فيه الدعوة والتحذير إلى الذين يدخلون على بلاد المسلمين ما ليس من دينهم في شيء، والذين يحاولون بكل طريقة جهلوا أو علموا أن يوقعوهم في البدع والضلالات والانحراف عن الدين جل وعلا، فإنه سيموت قريبا عاجلا غير آجل مهما طال عمره، ويبقى عليه الإثم إلى أن تقوم الساعة. كل من عمل هذه المعصية فهي ترجع إلى من سنها، وكذلك في المقابل من سن سنة حسنة. إذن هذه إشارة مهمة. والسلف الصالح ذكروا جملة من الذين أدخلوا الفساد إلى بلاد المسلمين ونبهوا على واقعهم، ابتداء من ابن سبأ الذي أدخل الفتنة على بلاد المسلمين وتسبب في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنها الخليفة الراشد. ولذلك قيل قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مقتولا، وتفرقت من بعد ذاك عصاهم شققا وأصبح سيفهم مسلولا. السيف صار مسلول من بعد ما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فيكون على من تسبب في ذلك الإثم إلى يوم القيامة. ومثل ذلك ما حصل للمأمون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لما أدخل علم الكلام وعلم أهل اليونان والمنطق إلى بلاد المسلمين وفتنهم في دينهم والقول بخلق القرآن وامتحن الناس والأئمة والعلماء في ذلك، قال شيخ الإسلام: إن الله لا يغفل عمل المأمون، لأنه أول من أدخل علم الكلام والفتنة والقول بخلق القرآن إلى بلاد المسلمين. إذن هذا الأمر خطير، فليتنبه كل واحد منا من كبير أو صغير، حتى الرجل في أهل بيته، فإن سن شيئا سيئا في بيته فعليه الإثم إلى أن تقوم الساعة. كذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة والتراحم والعطف والتعاطف بين المسلمين، وذلك من خلال قوله: ورأيت امرأة في النار تعذب في النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا فيه إشارة إلى الرحمة، وجاء بمثال في الهرة، لأن في كل كبد رطبة أجر، لأن في كل كبد رطبة أجرا، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من هذا الحديث. ويستدل بالأدنى على الأعلى، إذا كان هذا في حق الهرة فكيف فيما هو أعظم من ذلك في حق البشر بين بعضهم البعض. الدماء معصومة، والأموال أيضا معصومة، لا يباح من المرء لا عرضه ولا ماله ولا نفسه إلا بواحدة من ثلاث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة تنبيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا تنبيه في قصة الهرة، ليتنبه الناس جميعا أن الذي ينبغي أن يكون بينهم هو التراحم، وأن التراحم ليس حكرا على البشر فحسب، بل يكون حتى في البهائم. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن جملا جاء إليه يشتكي وهو يبكي، ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من صاحب هذا الجمل؟ من رب هذا الجمل؟ فجاء رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. قال: إنه اشتكى إلي أنك تجيعه ولا تطعمه، فلا تشق عليه. إذن هذا أمر مهم ينبغي أن نتنبه عليه. كذلك أيضا جاء في الحديث ما يدل على التعوذ من عذاب القبر، وذلك أن الناس يمتحنون في قبرهم، في قبورهم يمتحنون، فيأتيهم الملكان فيسأل كل واحد منا في قبره عن دينه وعن ربه وعن نبيه، وأنه إن كان من أهل الجنة فهو في نعيم إلى أن تقوم الساعة ثم يدخل الجنة، وإن كان من أهل النار فإنه يأتيه من عذابها وسمومها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والحاصل والشاهد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا موعظة وجيزة، لكنها مليئة بالحكم العظيمة التي ينبغي أن يتنبه إليها المسلمون كافة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للصالحات قبل الممات، وأن يرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وأن يلهمنا أخذ العدة للفوات قبل الموافات، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يوفق ولاة المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يؤمننا في أوطاننا، ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد.